بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس السابع من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: المسبحات. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود أيضا والترمذي، ولكن الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد، ضعفه جماعة من أهل العلم. والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتنيا بالقرآن، يقرأه في الصباح والمساء، يقرأه في ورده، يقرأه قبل أن ينام. ومن ذلك لو صح أنه كان يقرأ المسبحات، والمسبحات هي التي تبدأ بكلمة سبح أو يسبح، وهي بهذا ست، ولكن يضاف إليها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. قال معاوية بن صالح: إن بعض أهل العلم يجعلون المسبحات ستا: سورة الحديد، وسورة الحشر، وسورة الحواريين، والمقصود بها سورة الصف، هذه ثلاث، وسورة الجمعة، وسورة التغابن، وسبح اسم ربك الأعلى، هذه ست، ويضاف إليها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح هو بمعنى التنزيه والتعظيم، التسبيح هو بمعنى التنزيه والتعظيم، وقد جاء بصيغة المضارع فيها يسبح، وجاء بصيغة الماضي سبح، وجاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، هذه ثلاث صيغ جاءت بها، وجاء أيضا بصيغة المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية. والتسبيح كما قلت إنه بمعنى التنزيه والتعظيم. وهذه السور فيها يعني الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإقامة الأدلة والبراهين على ذلك، وفيها أيضا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة الأدلة على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، ويعني ذكر شيء مما وقع له وحصل، وكذلك من الأنبياء السابقين، وهم دعوتهم واحدة: دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل واحدة، هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما أنها أيضا اشتملت على كشف وافتضاح حال المنافقين، ويعني ما يعني أو لا، هذا في سورة المنافقون، وهي ليست من المسبحات، لكن الذي أقصده أنها نعم هي في بيان حال الأنبياء والرسل وما لقوا من أقوامهم، وكذلك ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من العنت ومن الصلف من قومه، كذلك فيها الكلام عن القرآن الكريم أنه كلام الله جل وعلا، أنه حق وصدق، أنه نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن هذا من تلقاه صلى الله عليه وسلم من بشر، أو أنه شعر، أو أنه سحر ونحو ذلك، بل كله حق وصدق. هذه المسبحات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل أن يرقد، وهي يعني إذا كانت كذلك فهي طويلة، يعني تصل يمكن الجزء وربع أو جزء ونصف. وعلى كل حال الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيهن آية، الله أعلم ما هذه الآية، لا يدرى ما هي، أفضل من ألف آية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه المسبحات رجاء فضل هذه الآية التي هي أفضل من ألف آية، ولما فيها أيضا كما قلت من أدلة التوحيد وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق والكلام عن اليوم الآخر إلى غير ذلك. لكن على كل حال الحديث ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله إذا زلزلت، يعني هو في بعض الأحيان يقول باب كذا أو يقول سورة، وبعض الأحيان لا يقتصر على جزء، مثلا هنا يقول إذا زلزلت، ونعم وهي هكذا تسمى، تسمى إذا زلزلت وتسمى الزلزلة. ذكر في قال رحمه الله تعالى أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال اقرأ ثلاثا من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، قال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته. ثم قال الرجل ولكن أقرئني سورة جامعة، قال فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل. هذا الحديث فيه ضعف في إسناده، وإن كان يعني ما دل عليه من هذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم كلها توجيهات صحيحة وحقة. فالرجل سأل قال أقرئني يا رسول الله، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون ويسرون ويحرصون على قراءة القرآن وأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام قال اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، يعني التي بدأت بألف لام راء، من ذلك مثلا سورة يونس وسورة هود وسورة الرعد سورة الحجر، يعني المهم أنه يقرأ ثلاثا من هذه السور الثلاث. الرجل كبير في السن، قال كبرت سني واشتد قلبي، يعني أنه يعني يعاني من ضعف في جسده وفي قلبه، وغلظ لساني يعني لسان الثقل. ولا شك أن قراءة الشاب أو الرجل في بداية حياته في بداية رجولته ليس مثل كبير السن، السن قد يعني يثقل لسانه وتصعب عليه الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من ذات حاميم التي بدأت بحاميم، غافر أو فصلت أو الشورى أو الزخرف أو وما بعدها، نعم يقرأ ثلاثا منها. فقال مثل مقالة الأولى، يعني أنه كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال اقرأ ثلاثا من المسبحات، وهي التي تكلمنا عنها قبل قليل، إما المبدوء بيسبح أو سبح أو سبح اسم ربك الأعلى أو سبحان الذي أسرى بعبده. فقال مثل مقالته. ثم قال الرجل ولكن أقرئني سورة جامعة، قال فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. ولا شك أن هذه السورة كما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طالبه سورة جامعة فيها بيان أهوال الناس يوم القيامة، وأن كلا سيقف بين يدي الله جل وعلا بعمله، وأنه سينصب هذا الميزان الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جاء في حديث ذكره بعض المفسرين أن رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة حتى بلغ هاتين الآيتين الأخيرتين منها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انطلق الرجل وهو يقول: تكفيني الذرتان، تكفيني الذرتان، تكفيني الذرتان، يعني إنها خير موعظة وخير يعني توجيه. ما في شك أن الإنسان يحاسب، حتى الذرة من أعمال الخير لن تبخس حقها وفضلها وأجرها. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يسارع وأن يبذل الخير وأن يجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. كما أنه في المقابل يخاف الله ويخشى الله ويتقي الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شر تفعله تعمله، أما إذا كان خطرات في النفوس وتركتها لله فإنها تؤجر عليها بحسنة، أما إن تركتها ليس لله وإنما يعني خوفا من يعني والدك أو خوفا من المدير أو خوفا من المسؤول أو كذا، فإنك لا تؤجر ولا تعاقب. لكن لو فعلتها، ومن يعمل مثقال ذرة، الذرة شيء، الهباء هذه التي ليست بشيء، شرا يره، سوف تراه إن في العاجل وإن في الآجل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان المؤمن والحالة هذه فإنه يعني يتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله من قريب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالموت والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل. ولذلك عد بعض أهل العلم من كتبوا في يعني أرجى آية وأخوف آية في القرآن، قالوا هذا من الأقوال، أن أرجى آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأن أخوف آية في القرآن: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن هذا من العلوم التي تكلم فيها العلماء سواء في كتب علوم القرآن أو أشار إليها المفسرون عند الآيات. فمثلا مما ذكروه في أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وذكروا أن مثلا أخوف آية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير، الآية في سورة النساء. نعم هذا من الأقوال. أيضا من الأقوال أنهما اجتمعتا، يعني آيتان مقترنتان مجتمعتان في هذه السورة الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه أرجى آية في القرآن، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه أخوف آية في القرآن. والمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، وإمامه في ذلك المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. لا يمكن أن يطير طائر بدون واحد من هذه الثلاثة. كذلك المؤمن في حياته وفي سيره إلى الله والدار الآخرة يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، والله أعلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، يعني هكذا هي تسمى سورة الكافرون. والنسائي هنا لم يجعل باب ولم يقل فضل أو تفسير أو كذا، وإنما ذكر الآية الأولى وبها تسمى. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، ثقات رضي الله عنه، فجهالة الصحابي لا تضر. قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، حتى ختمها، فقال صلى الله عليه وسلم: قد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ: قل هو الله أحد، فقال: أما هذا فقد غفر له. الحديث سيأتي، وهو قد رواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح الإسناد. وفيه فضل هاتين السورتين، سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الكافرون وسورة الإخلاص. سورة الإخلاص سيأتي لنا إن شاء الله الحديث في فضلها. هاتان السورتان جمعتا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد نقله عنه تلميذه ابن القيم ومن بعدهما الشيخ السعدي رحمهم الله جميعا في مواضع من كتبه ورسائله، أن سورة الكافرون هي تدل على التوحيد العملي، وقد ذكر المفسرون في سبب نزولها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. وسورة الإخلاص هي دالة على التوحيد الاعتقادي القولي، قل هو الله أحد. وجاء أيضا في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة وهي تعدل ثلث القرآن. ولذلك جاء الجمع بينهما في مواضع، ومن ذلك في ركعتي الفجر، سنة الفجر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنما جمع بينهما وبين الآيتين، الآية التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الركعة الثانية الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة الكافرون والإخلاص، وقرأ مرة الآية التي في البقرة والآية التي في آل عمران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليبدأ المسلم يومه بالتوحيد وعلى أساس التوحيد وعلى قاعدة التوحيد، فهو يعلن توحيده لله عز وجل، التوحيد الاعتقادي القولي والتوحيد العملي، فيستفتح صباحه ويومه بالتوحيد. وركعة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة، هذه السنة، لم نتكلم نحن عن الفريضة وإنما عن السنة، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا فضل الركعتين السنة، فما بالك أخي المسلم وأخت المسلمة بالفريضة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني ولو لحقكم العدو لحقتكم الخيل. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هاتين الركعتين ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، ولو فاتته فرضا فإنه يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، أو يقضيها ضحى المهم أن هذا فيها فضل عظيم في قراءة. أيضا جاء قراءتهما في الركعتين بعد الطواف، عندما يفرغ الطائف من طوافه سواء في حج أو في عمرة أو طواف نافلة، يصلي خلف المقام، مقام إبراهيم، إن تيسر ما في زحام ولا شيء يصلي، أو خلفه في أي مكان من الحرم، يقرأ هاتين السورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيضا جاء هذا أيضا في صلاة الاستخارة، تقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. وهذا يدل على يعني فضل هاتين السورتين. ومن ذلك أيضا قل هو الله أحد، الكافرون قال برئ هذا من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وبرئ من الشرك. وأيضا سورة الإخلاص أنه قد غفر له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. والله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد من الركنين العظيمين، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد والعبادة والألوهية لله تبارك وتعالى، لابد من الجمع بين الأمرين. ولذلك قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة على فضل كلمة التوحيد وعلى فضل سورة الإخلاص أيضا، وهذا ما سيعقد له المؤلف الإمام النسائي رحمه الله بعد ذلك، حيث قال سورة الإخلاص. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس، ثم ذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني قتادة بن النعمان قال قام رجل من الليل. هذا الرجل هو قتادة بن النعمان، وهو أخ لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأمه. هذا قتادة بن النعمان هو أخ لأبي سعيد الخدري لأمه، أخوه من الأم، وهو من كبار الأنصار من بني ظفر من الأوس، وهو أوسي من أئمتهم وفضلائهم ومن كبارهم. هذا اللي هو قتادة بن النعمان، وهو أخ لأبي سعيد الخدري لأمه. هو يتحدث الآن عن نفسه، بس هو قال قال رجل، وهو الرجل هو نفسه قتادة ابن النعمان. قال قام رجل من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبحنا قال رجل يا رسول الله إن رجلا قام الليلة من السحر. هو يتكلم عن نفسه، يعني قال رجل اللي هو يتكلم عن نفسه، إن رجلا اللي هو نفسه، يعني جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح باسم القارئ أو من هو السائل، أراد يعني المقصود هو الفائدة والمقصود هو الجواب. قام الليلة من السحر، هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم قيام الليل، أنهم ما كانوا يتركون قيام الليل، كانوا يتعاهدون أنفسهم عليه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها، كأن الرجل يتقللها. يتقللها جاء في لفظ آخر يتقالها، والمراد ليس يعني ينتقصها، حاشا وكلا، المسلم ما يجوز أن ينتقص أي شيء في القرآن، لا السور الطويلة ولا السور القصيرة ولا المكي ولا المدني، هذا كلام الله عز وجل، فضلا أن يكون صحابي يعني ينتقصها، حاشا وكلا، وإنما كان يتقلل العمل بها لأنها سورة قصيرة. وإلا مهم معنى أن ينتقصها، في فرق أيها الإخوة وأيها الأخوات بين أن يقال إن معنى يتقالها ينتقصها، أعوذ بالله، هذا كلام لا يصح ولا يجوز، فضلا عن مقام الصحابة، ما في أحد ينتقص شيئا من القرآن سواء سور قصيرة أو طويلة أو مكي أو مدني أو غير ذلك، لا يجوز. لكن المقصود أنه كان يتقلل العمل بها لأنها يعني سورة واحدة جاءت في سطر واحد أيضا في الكتابة، فيعني هو يعني تقلل العمل بها لا أنه انتقصها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يحلف بالله عز وجل ونفسه صلى الله عليه وسلم وأنفس الخلق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يحلف بالله عز وجل وهو صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التأكيد والحث والترغيب والبيان. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث رواه البخاري وغيره. هنا العلماء تكلموا ما السبب أنها تعدل ثلث القرآن، وهي تعدل القرآن في الفضل لا في الأجر. يعني لو واحد مثلا قرأ سورة الإخلاص 3 مرات وقال يلا أنا الآن ختمت القرآن مثل الذي بدأ من الفاتحة البقرة آل عمران إلى نهاية سورة الناس، لا، وإنما المقصود في الفضل في العظم في المكانة في هذه وكلام الله جل وعلا يعني يتفاضل في السور حتى في الآيات مر بنا في هذا، ولا يعني هذا انتقاص الشيء يعني أن أنه الذي لم يرد فيه الفضل أنه ناقص، لا، هو فاضل وهذا فاضل، ولكن ما جاء فيه النص مثل آية الكرسي مثل سورة الإخلاص مثل سورة البقرة غير ذلك، هذا أفضل ولا يدل على أن الذي ليس بأفضل أنه ناقص. لا، في لغة العرب نحن قد درسنا هذا في النحو والصرف، أن التفضيل أن يشترك شيئان في صفة ويزيد أحدهما عن الآخر دون أن ينقص في الشيء الثاني. فهذا يدل على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طيب كيف تعدل ثلث القرآن؟ أهل العلم يعني لهم في هذا كلام كثير، وملخصه أن القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وأخبار، وبعضهم يقول قصص، وأحكام. وقد جاءت سورة الإخلاص على التوحيد، جاءت بالثلث الأول كاملا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن القرآن قالوا ثلاثة: توحيد وأخبار، وبعضهم يقول قصص، وأحكام. وقد جاءت سورة الإخلاص بالثلث الأول هنا، قد جاءت سورة الإخلاص بالثلث الأول، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنها لتعدل ثلث القرآن. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل المعوذتين. فضل المعوذتين. أخبرنا يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى قال: أخبرنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. الحديث رواه مسلم وغيره، وفي رواية مسلم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني هنا جاء بس كذا المعوذتين، لكن في صحيح مسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا في فضل هاتين السورتين، وقد صح أنها نزلت، وهذا هو القول الراجح في خلاف يعني، لكن صحيح أنها نزلت مرتين، وهذا يدل على شرفها، على شرفهما وفضلهما. يعني هي من السور المكية، ثم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحره لبيد بن الأعصم، نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين ورقاه بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من الهامة والعين وكذا وكذا، فلما نزلت عليه هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. وأيضا من السنة أن المصلي إذا فرغ من صلاته ومن تسبيحاته وقرأ آية الكرسي يقرأ سورة الإخلاص ويقرأ المعوذتين مرة واحدة، إلا بعد الفجر وبعد المغرب يقرأها ثلاثا: الإخلاص والمعوذتين. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يخرج المسلم بسرعة من المسجد أو ينصرف ويتكلم مع فلان وعلان أو يفتح الجوالات أو غير، لا، كن يا أخي في عبادتك وفي صلاتك، وأمور الدنيا ستلحقها وستدركها بإذن الله عز وجل، سواء في جوالات أو في خارج المسجد أو المرأة حتى في بيتها، الأمور هذه تلحق وتدرك بإذن الله. لكن هذه أعمال فاضلة وأعمال شريفة وأذكار من كتاب الله سبحانه وتعالى، واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أمته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. حمام لم يرى، لم ينزل مثلهن قط. هذا يدل على فضل هاتين السورتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعوذتين. هنا يعني قد يسأل أحد: ما وجه نصب كلمة المعوذتين؟ أهي منصوبة ولا مجرورة؟ لأنه مثنى، والمثنى ينصب ويجر بالياء، والصحيح أنه منصوب بفعل محذوف، الصحيح أنه منصوب بفعل محذوف، والتقدير أعني المعوذتين، والتقدير أعني المعوذتين، والتقدير أعني المعوذتين. فهذا يدل ولا شك على فضل هاتين السورتين، وأنه ينبغي الحقيقة أن نحفظ أبناءنا وبناتنا سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن نسترجعهما معهم. وأيضا يعني الإنسان يجلس مع أهله أو مع طلابه أو حتى مع أقاربه وجيرانه، نقرأ في تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين، ما السبب في يعني هذا الفضل وهذا الأجر العظيم؟ لا شك أنهم اختصت هذه السورة أو هذه السورة الثلاث بهذا الفضل العظيم لأمور، وهذه لن تتضح وتتبين إلا من خلال القراءة، القراءة في كتب التفسير، النظر فيها، ومن أقربها تناولا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 17 هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.